بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأرضين بل عنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المسألة الثانية في صلاة الجماعة حيث قال المصنف لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية وأن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى. بحثنا حول هذه الفقرة من هذه المسألة، وفي صلاة الغدير قلنا نتيجة الأمر أن صلاة الغدير هي مستحبة، ولكن الجماعة في صلاة الغدير لا دليل على استحبابه، لأن ما روي عن مفيد رضوان الله عليه لا يدل على هذا الشيء، وعلى فرض التنازل أن نقول أنه يدل، مع ذلك هذا حديث مرسل من ناحية السند، وكذلك جبر ضعف السند بتسامح في أدلة السنن بمفاد روايات من بلغ كما ذكرنا غير تامة، لأن روايات من بلغ لا يفيد إلا التشجيع على الحركة بالاحتمال، على الاندفاع بالاحتمال، يعني من احتمل شيئا جاء خبر ضعيف ولو هذا الخبر ليس حجة عليه، ولا يمكن الفتوى على
يجوز له أن يأتي بما هو ذكر في هذا الخبر تمنى وبالوصول إلى الأجر والثواب الذي جعل لي هذا الشيء. فعلى ذلك بعبارة أخرى بغس الرجاء، يأتي بغس الرجاء الله تبارك وتعالى يتفضل عليه بالأجر، ولكن هذا ليس معناه إثبات الاستحباب لنفس الشيء، بل الأمر المستحب هو الاحتياط بهذا، يعني للوصول إلى
النتيجة. من بلغ ليس خاصا بالنوافل وبالمستحبات، بالسنن يشمل حتى الواجبات، إذا ورد في حديث أمر ولكن حديث ضعيف أوجب شيئا لا يجب لأنه غير حجة، ولكن مع ذلك إذا الإنسان المؤمن يأتيه احتياطا لا بأس به، بل هو ممدوح، الاحتياط حسن على كل حال كما قال أقوم في كفاية. فعلى ذلك لا يثبت أي شيء، إنما يثبت أنه أمر مرغوب فيه، ولكن لا في نفس العمل بل في الاحتياط في إتيان العمل الذي يحتمل أن يكون مرغوبا عند الشارع. نعم، إذا كان في مقابل هذا الاحتمال احتمال النافي لا يجوز لتعارض الاحتمالين، ولكن إذا كان يحتمل هذا أن يكون أمرا مباحا ويحتمل أن يكون أمرا مستحبا أأتي به بعنوان لو كان مستحبا لأتيت به، هذا لا بأس به، بغسل الرجاء يعبر عن ذلك. أن الإمام الخميني رضوان الله عليه رأيت منه كلاما الآن لا أنسى من قبل زمان، وما وجدت المجال لأن أبحث من متن كلامه مضمون كلامه في باب تسامح في أدلة السنن، أنه مما يأتي بعدم صحة التسامح في أدلة السنن، ورضوان الله عليه يقول مضمون كلامه هكذا، أن ما ورد من التحذير بالتمسك بالروايات الضعيفة، وما جاء الإمام الصادق عليه السلام كثرا كذابون علينا، و دس الأحاديث الباطلة في أحاديث أهل البيت كثيرة جدا، وحذروا عن هذا الأمر، وكان بعض الناس متعمدين أن يكذبوا على الأئمة لتشويه سمعتهم وللنشر على أتباعهم. نفس المسألة في ناد كذلك موجود في المستحبات، في المستحبات كذلك يمكن يدخل روايات فيه خرافات وأباطيل باسم أئمة الهدى عليهم السلام. إذا قلنا كل شيء كان له خبر ولو ضعيف نأخذ به، يصير هؤلاء الأشياء التي لم يأتي به أئمتنا عليهم السلام ولا كتاب ولا سنة يدخل في الدين، ويصير سببا لسوء سمعة الإسلام وسمعة الشيعة وسمعة أهل البيت عليهم السلام، ولذلك لا يجوز. فالتحذير عن الأحاديث الضعيفة مصلحتها أو فلسفة التحذير عبارة عن عدم دخول ما ليس من الدين في الدين، وعدم تلوث الدين بالخرافات والأباطيل التي وضعوها أعداء أهل البيت ونشروها بعض الجهلاء منهم من أتباع أهل البيت من الشيعة. ولذلك هذا الأمر كما يكون في الواجبات في المستحبات كذلك له موضوع نفس العنوان نفس القطر. ولذلك ترى أن كثير من العوام يتمسكون بالأمور الموهومة والواهية أكثر مما يتمسكون بالمسلمات. بعض الأعراف بعض العادات بعض الأمور التي لا دليل لها في الدين يتمسكون به، ولعلهم لا يتمسكون بكثير من مسلمات الدين. يتمسكون بالمنامات، الفلان رأى في الرؤيا. أنا كثيرا ما رأيت في بعض كتب الحرم هنا أو في مشهد رأيته في كتب الحرم يجعلنا أن مثلا بنتا كان عمرها مثلا 12 سنة أو 9 سنوات رأى الإمام عليه السلام وقال قولوا لزواري لا يدخلوا الحرم من دون حجاب صحيح وتحجبوا فإن هذا يؤذيني. آية القرآن تصرح بوجوب الحجاب. نحن نحتاج إلى منامة من بنت لا نعرفها وهي صغيرة، كلامها غير معتبر ولا نعرفها، لماذا نتمسك بهذه الخرافات والمنامات التي لا قيمة لها؟ ولا نتمسك بالآية القرآنية حيث يأمر بهذا الأمر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا كذا وكذا، والروايات المسلمة. فعلى ذلك أن الإمام رضوان الله عليه أشار إلى هذا الأمر، كما أن التساهل في أدلة الواجبات وأحكام الإلزامية التساهل يضر بالأحكام ويضر بالإسلام، التساهل في مسائل الاستحباب يعني في السنن كذلك نفس الخطر يواجهنا. ومن العجيب أن إخواننا السنة يقولون نحن بالنسبة إلى أصحاب رسول الله، وبعضهم يقولون أصحاب والتابعين
السلام عليكم،
لا ينبغي لنا أن نبحث عن أحوالهم ونتكلم عن صدقهم أو كذبهم، لأنهم هو وسائطنا بيننا وبين رسول الله وجسر بيننا وبين رسول الله. فإذا نحن جعلناهم تحت السؤال يسير سببا لأن نخرب هذا الجسر بيننا وبين رسول الله، فعلينا أن نسكت. ويرون رواية عن رسول الله أنه قال الله الله في أصحابي لا تجعلوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، إلا بد من حبهم جميعا ولا نسأل عنهم. بينما إذا كان هؤلاء جسرنا إلى رسول الله لا بد أن ندقق أكثر، لأن الجسر الخراب جسر غير الواصل لا يفيدنا، يسقطنا في الهاوية ويسقطنا في غمرات الهلاك. فعلى ذلك نحن نقول نعم، بما أنهم جسورنا إلى رسول الله لابد أن ندقق كثيرا ونحتاج كثيرا حتى لا نختار جسرا مكسورا وجسرا لا يستطيع أن يتحملنا إلى جانب آخر. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا المقطع من كلامه رضوان الله عليه. ثم يقول إلا في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء من الصلوات التي لا شك أنها تقام بالجماعة بين الفريقين، وروايات التي وردت حول صلاة الاستسقاء كذلك جلها تدل على أنها في الجماعة. آداب صلاة الاستسقاء، كيف يخرج الإمام إلى السهراء، كيف يفعلون، كلها يدل على أن صلاة الاستسقاء مستحبة، ولكن مع ذلك تؤتى بالجماعة. فهذا من مستثنيات، لا يجوز الجماعة في النوافل والمستحبات إلا في صلاة الاستسقاء، هذا من المستثنيات ومن المسلمات. في الوسائل الشيعة كذلك الباب الثامن في مسألة صلاة الجماعة جاء في صلاة الاستسقاء، وذكر هناك أشلة أبواب في صلاة الاستسقاء. طبعا بما أن كلامنا ليس في صلاة الاستسقاء لا ندخل في هذا الباب، وإنما أشرنا إلى ذلك بأنه صلاة الاستسقاء مسلما من الصلوات المستحبة التي يجوز فيها الجماعة، بل إنما تقام جماعة. ثم يقول نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفريضة المتبرأ بها عن الغير، والمأتي بها من عن جهة الاحتياط أو من جهة الاحتياط الاستحبابي. في هذا المقطع من كلام ذكر أربع فروع. الفرع الأول لا بأس بها يعني بالجماعة فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين. صلاة العيدين كانت في الأصل من الواجبات، وثم في زمن عدم الإمام عدم حضور الإمام عليه السلام يقولنا كثير من فقهائنا أنه مستحب. وفي هذا الأمر بالنسبة لصلاة الاستسقاء كذلك روايات وردت، عفوا صلاة العيدين، في صلاة العيدين ورد روايات يعبر عنها بالفريضة، فريضة العيدين. ولذلك هنا لابد أن نلتفت إلى نقطة مهمة، وهو أنه ليس بين عنوان الفريضة والواجب ملازمة. قد يمكن تبقى شيئا بعنوان الفريضة وهي غير واجبة، كما أنه ليس بين النافلة والاستحباب ملازمة، قد تكون الشيء نافلة ولكن واجبة. فعلى ذلك عنوان النافلة وعنوان الفريضة ليس كل واحد متلازما، بما مثلا الفرائض متلازما مع الوجوب والنوافل متلازما مع الاستحباب. هناك فرائض يستحب ونوافل يجب. ولذلك إذا أخذنا هذا الأمر فعلى ذلك إذا وجبت النافلة لا تصبح غير النافلة، هي نافلة كما ذكرنا سابقا في النذر والعهد والقسم، إذا تعلق النذر بنافلة يجب عليك أن تأتي بها، ولكن عنوان النافلة تبقى لها وأحكام النافلة تبقى لها، أحكام الصلاة المستحبة. وإنما يجب عليك أن تأتي وفاء للنذر أو القسم أو العهد أو ما شابه ذلك من الأمور التي ذكرناها في أوائل هذا البحث. فعلى ذلك هو رضوان الله عليه ذكر أربع فروع في هذا المقطع من كلامي. الفرع الأول جواز الجماعة في العيدين. هذا جواز الجماعة في العيدين كذلك روايات كثيرة تدل على أن عيدين هكذا، ومن شؤون الإمام صلاة العيدين كصلاة الجمعة من شؤون الإمام. ولذلك ورد في بعض الروايات تعبير الفريضة، مثلا ليس بحثنا في صلاة العيدين وإنما أشير يقول محمد بن علي بن الحسين في الوسائل يروي عن صدوق رضوان الله عليه، محمد بن علي بن حسين بإسناد عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام أنه قال صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة. هذا كما رأيتم أن السند صحيح، والشيخ رضوان الله عليه كذلك روى هذا الحديث بسند صحيح عن حسين بن سعيد بإسناد عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج مثل هذا الحديث. فعلى ذلك هذا من المسلمة. في حديث آخر ورد كذلك محمد بن علي بن حسين بإسناد عن زرارة ابن عيان عن أبي جعفر قال لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع الإمام. فهناك جاء روايات كذلك بأنه يجوز أن لا يذهب إلى المسجد ويصلي بأهله، وجاء روايات أنه يصلي فرادى، وبعض الروايات نهى عن الفرادى. على كل حال يقولنا صلاة العيد يجوز فرادى لمن لم يحضر المسجد. وفي زمن الغيبة كذلك، بما أننا قلنا أن شرط صلاة العيد، شرط وجوب صلاة العيد وجود الإمام، فعلى ذلك يسير هذه المسألة خاصا بزمن حضور الإمام. طبعا بالنسبة إلى الإمام هناك يمكن كذلك هذا البحث يعود إلى مكانه، يرجع إلى مكانه، ليس بحثنا في هذا. ولكن بالنسبة إلى الإمام قد يستفاد أن المراد من الإمام العادل الموجود في حديث صلاة العيدين المراد الإمام المبسوط اليد الذي يستحق الإمامة بقيادة الأمة، سواء كان الإمام بالأصل أو الإمام بالنيابة، وهم فقهاؤنا العظام، هؤلاء الذين يسميهم لهم الولاية ولهم ولايتهم الإمام الحجة عليه السلام. وفي زمن أئمتنا عليهم السلام كذلك كان هناك نواب لأمير المؤمنين عليه السلام الولاة في سائر المناطق، كانوا يقيمون صلاة الجمعة والعيد والناس يصلون وراءهم، وهم كانوا صلاتهم نائبا على الإمام في ولاية في المحافظات المختلفة والمناطق المتباعدة. في زمن غيبة الإمام عليه السلام كذلك يكون الأمر بيد الفقهاء الذين هم أمناء على حلال الله وعلى حرامه. الفرق الثاني والصلاة المعادة جماعة، الصلاة التي أنت صليتها ثم تصلي مرة ثانية بقيام جماعة، إذا قامت جماعة وأنت صليت صلاتك سابقا يستحب لك إعادة الصلاة الفريضة، يعني هي صلاة الفريضة ولكن يستحب إعادتها يعني قيام بها، فعلى ذلك عنوان تحفظ عنوان الفريضة ولكنها قطعا ليس واجبا، مستحب لك إعادة الصلاة. فعلى ذلك الإعادة مستحبة ولكن المعاد فريضة، يعني يستحب لك أن تعيد الفريضة، فالمعاد فريضة والإعادة مستحبة ولا بأس به. كذلك الروايات ناطقة بما يقرب من هذا المعنى، من الروايات محمد بن علي بن حسين بإسناد عن هشام بن سالم، سنده إلى هشام سند صحيح، أن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء. الفرق الثالث الذي ذكره رضوان الله عليه وهو الفريضة المتبرع بها عن الغير، إذا لك جار من جيرانك أو صديق من أصدقائك أو قريب من أقربائك أو بعيد من المؤمنين توفى وتعرف أن على ذمته صلوات، يستحب للإنسان أن يتبرأ يصلي عنه. عندما تصلي تنوي الفريضة، فريضة الصبح، فريضة الظهر، عصر، مغرب، عشاء، عن فلان، فأنت التي تصلي هذه الفريضة ليس لا يجب عليك هذه الصلاة لأنها لم يرد الوظيفة والواجب عليك، لا أنت أجير في عقد إجارة أنت يجب عليك بعقد الإجارة، ولا أنت ولي الميت كابن الكبير له حتى يجب عليك، ولكن مع ذلك يستحب للمؤمن أن يحفظ لبعض الآن. وهذا من الصدقات التي قل ما نقوم بها، ذلك أن يكون عندما يعرف إنسان مات وعليه شيء نتبرع عنه بصلاة قضاء حتى يسقط عن ذمته، وهذا صدقة أرسلت إلى هذا الميت. على كل حال هذه الصلاة المعادة كذلك صلاة المتبرع بها عن الغير فريضة، ولكن يستحب للقائم بها أن يأتي بها، فعندما يأتي بها ينوي صلاة الفريضة عن فلان ولكن عليه مستحب. الفرق الرابع الذي ذكره رضوان الله عليه والبأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي، إذا صار في صلاتك شيء صار سببا للشك في صحة الصلاة، بعد انتهاء من الصلاة شككت في عدد الركعات، الشك بعد الفراغ لا يعتنى به ويجوز لك أن تستمر على هذا الأمر لا تعتني بشكك، ولكن لا بأس مع ذلك، بما أنه لو كان في الواقع ثلاث ركعات صلاتك باطلة صلاة الرباعية، ولكن لا يجب عليك إتيان الصلاة. فإذا أنت تريد أن تتيقن بأنك أتيت بالصلاة كاملة يجوز بل يستحب أن تعيد الصلاة احتياطا. الأمر الذي هو مستحب الاحتياط، ولكن الصلاة صلاة الفريضة تنوي مجددا صلاة الظهر أو صلاة العشاء أو صلاة المغرب عن نفسك الصلاة التي صليتها، أو إذا كان فيه إشكال آخر لا إشكال يجوز. كما أن كثير من الناس يحتاطون عند شبابهم يقولون قد سقط عنا بعض الصلوات أو أداؤنا في الحروف لم يكن دقيقا، ولكن مع ذلك لا يتيقنون ببطلان الصلاة. مع ذلك يحتاطون يصلي سنة سنتين وأكثر احتياطا عن الصلوات الماضية. هذه الصلوات التي تقيمها عما مضى مستحبة لا يجب، بل نفس الصلاة ليس مستحبة، المستحب هو الاحتياط، ولكن تحتاط بإتيان الفريضة. وهو رضوان الله عليه جعل هذه الأمور الأربعة في هذا الفرع من المواد التي يستحب الإنسان أن يأتي بالصلاة جماعة، يجوز جماعة في هذه الصلاة المستحبة. طبعا في إعادة الصلاة الاستحبابي الاحتياط الاستحبابي لا يجوز أن يكون إماما إلا إذا كان المأموم يحتاط بمثل ما يحتاط الإمام، نفس الشبهة يكون كان في الإمام يكون في المأموم يجوز، وإلا إذا كان المأموم عنده شبهة من جهة أخرى والإمام من جهة أخرى لا يجوز الاقتداء بمن يصلي احتياطا في صلاة الفريضة، يؤين فريضته احتياطا. ولكن كل هذه الموارد الأربعة لعلنا نستطيع أن نقول ليس من مستثنيات المسألة التي قال لا يجوز الجماعة في النوافل إلا في فلان، وأثر هذا ليس من النوافل، فهذا ليس من باب الاستثناء، بل من باب أن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها في الأخير هي من الفرائض وليس من النوافل، فهذا ليس استثناء من النوافل. ظاهر كلام السيد رضوان الله عليه أنه استثنى هذه الموارد، أنه يجوز الصلاة المستحب أو النوافل جماعة، ولعل أراد أن يبين الموضوع، ولكن بالدقة الفنية والصناعية أننا نقول أن هذه الأمور الأربعة الأخيرة ليست من مستثنيات النوافل، إنما صلاة الاستسقاء من مستثنيات النوافل، ولكن سائر الموارد هي من الفرائض وليس من النوافل، فلا استثناء وإنما على حسب القاعدة، ولكن يأتي به وليس عليه واجبا، مستحب ولكن فريضة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد.
سلام عليكم.